قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله واتوب اليه. استغفر الله واتوب التوبه السلام في الباب الثاني عليكم السلام. الباب الثاني من ابواب الفن الاول من الابواب الثمانيه لعلم المعاني. الباب الثاني هو احوال المسند اليه. المصنف احوال المسند اليه، هاي الاضافه اضافه احوال الى المسند اليه، هذه هي اضافه عهديه، يعني الاحوال المعهوده التي تقدم الكلام عنها، لكن الاحوال المخصوصه باحوال المسند اليه. إذن الأحوال المعهودة، شنو الأحوال المعهودة؟ الأحوال التي عهدت سابقا وتقدم الكلام عنها، وهي الأحوال التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال، مو مطلق الأحوال، مو مطلق أحوال المسند إليه، مو مطلق أحوال المسند إليه هي التي يتحدث عنها. فمثلا الرفع حال للمسند إليه، فنقول زيد قائم، أكو حال لزيد اللي هو مسند إليه وهو حال الرفع، يقول هذا ليس الكلام عنه، الكلام عن بعض الأحوال الخاصة التي كان الحديث عنها سابقا، وهي الأحوال التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال. هاي استهمناها من نفس الإضافة، أحوال المسند إليه يعني الأحوال المعهودة التي عهدت سابقا. الشارح يعرف تلك الأحوال، أحوال المسند إليه، يقول أحوال المسند إليه هي الأمور العارضة للمسند إليه من حيث أنه مسند إليه. الأمور العارضة واضح شنو المراد منها وراح يتحدث عنها، الحذف، التأكيد، التقديم، التأخير، راح يتحدث عنها. ليش قال الأحوال الأمور العارضة؟ من حيث الأمور العارضة له للمسند إليه من حيث أنه مسند إليه. هذا القيد هو قيد احترازي يخرج به مثل الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز. مثلا زيد أسد، رأيت أسدا، هاي زيد اللي هو مسند إليه، أو أسدا في رأيت أسدا اللي هو متعلق للفعل، هذا يتعلق به أنه حقيقة أو مجاز، مثلا يحكم عليه قل بأنه حقيقة أو مجاز. فزيد قائم، هذا زيد المراد منه زيد الحقيقي مو المجازي، فهذا زيد أحيانا نصفه بأنه حقيقة، نصفه بأنه مجاز، لكن هذا الحقيقة والمجاز مو داخل ويانا، مع أنه حال من أحوال زيد المسند إليه. زيد قائم، المسند إليه هو المبتدأ، هو زيد، أحكم على زيد هذا بأنه حقيقة، مع أن هذا الحكم بأنه حقيقة حال من أحوال زيد، حال من أحوال المسند إليه، لكن إحنا ما نتحدث عنه في هذا الباب، مع أنه حال من أحوال المسند إليه لكن لا نتحدث عنه، لأنه إحنا ما نتحدث عن مطلق الأمور العارضة للمسند إليه، لا، الأمور العارضة على المسند إليه من حيث أنه مسند إليه، ومن حيث أنه مسند إليه يعرض عليه الحذف، يعرض عليه التقديم، يعرض عليه التأخير، هاي اللي نبحثها. أما أنه حقيقة أو مجاز، هذا حال عرض عليه لكن لا لأجل كونه مسند إليه، يعني مو لأجل أن زيد مبتدأ هو يوصف بالحقيقة، هو يوصف بالمجاز، لا، وصف بالحقيقة ووصف بالمجاز لا لأجل كونه مسندا إليه، لا باعتبار كونه مسندا إليه. هاي وصف بالحقيقة والمجاز إلها ملاكات أخرى غير كونه مسند إليه، إلها ملاكات أخرى راح تجينا في علم البيان. فهذا قوله من حيث انه مسند اليه قيد احترازي، هاي حيثية احترازية، حيثية تقييدية، من خلالها يريد يخرج بعض الاحوال التي لا كلام لنا فيها في احوال المسند اليه. ان قلت مثل الرفع، هذا الرفع امر عارض عرض على المسند اليه، عرض على زيد، ومن حيث انه مسند اليه احنا ليش نرفع زيد؟ لانه مبتدا، لانه مسند اليه، فهذا هم تبحثوا الرفع الناصب الجار، هذا هم الرفع مثلا هم تبحثوا في علم المعاني، هم تبحثوا في احوال المسند اليه، مع انه ينطبق عليه التعريف، ينطبق عليه انه امر عرض على المسند اليه ومن حيث انه مسند اليه، فهذا داخل ويانا في تعريف المصنف. نقول لا، هذا اخرجنا من اول الامر، اخرجنا بقولنا ان احوال المسند اليه هاي احوال، هاي الاحوال، هاي الاضافة اضافة عهدية، لانه الرفع ليس من الاحوال المعهودة التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال. من هنا احنا ابتداء من نفس العنوان اخرجنا بعض الاحوال وقلنا احوال المسند اليه هذه الاضافة اضافة عهدية، يعني الاحوال المعهودة التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال، ومعلوم ان الرفع حال يعرض على المسند اليه ومن حيث انه مسند اليه، لكن لا يطابق به مقتضى الحال، بالرفع لا يطابق الكلام او لا يطابق الكلام مقتضى الحال. فهذا التعريف من الشارح تعريف صحيح ومتين، وهو يخرج الاغيار. من هنا قال اي يعني احوال المسند اليه، اي الامور العارضه له للمسند اليه، لكن من حيث انه مسند اليه، وقدم المسند اليه على المسند. سؤال، احنا ذكرنا ان علم المعاني فيه ابواب ثمانية، قدمنا احوال الاسناد الخبري وانتهى الكلام فيها، انتهى الكلام في هذا الباب. اذا عندنا اركان الاسناد هو المسند والمسند اليه، لما قدم المسند اليه على المسند؟ ليش قدم احوال المسند اليه على احوال المسند، مع ان المسند ايضا ركن من اركان الاسناد، كما ان المبتدا ركن من اركان الجمله الخبريه، الخبر ايضا ركن من اركان الجمله الخبريه، فلما قدم الكلام في المسند اليه على المسند مع ان كل منهما ركن من اركان الكلام؟ يجاوب الشارح، يقول ان المصنف وهكذا بقية المصنفين انما قدموا احوال المسند اليه على احوال المسند لان المسند اليه هو الركن الاعظم. صحيح احنا عندنا ركنين للكلام، مسند اليه ومسند، وكل منهما ركن من اركان الكلام، لكن المسند اليه ركن اعظم، هو الركن الاعظم من اركان الكلام. المراد من الاعظم يعني ما يحتاج اليه الكلام حاجة شديدة، اشد من حاجة الكلام الى المسند. الكلام يحتاج الى المسند اليه، الكلام يحتاج الى المبتدأ اكثر مما يحتاج الى الخبر الى المسند. لماذا؟ لان المسند يتقوم بالمسند اليه ولا عكسه، المسند اليه هو قوام للمسند، اما المسند ليس قواما للمسند اليه. المسند اليه لا يحتاج الى المسند بخلاف المسند يحتاج الى المسند اليه. فاحنا اذا دار الامر مثلا، اذا دار الامر بين المسند والمسند اليه، نقدم المسند اليه لانه به قوام المسند ولا عكسه. المراد من الموضوع، المراد من المبتدا، المراد من المسند اليه هو الذات، والمراد من المحمول المسند الخبر، المراد منه الوصف كما تعلمون، والوصف متقوم بالذات والذات لا يتقوم بالوصف. من هنا صارت الحاجة الى المسند اليه اشد من الحاجة الى المسند، من هنا صار المسند إليه هو الركن الأعظم، ولما كان هو الركن الأعظم قدمت أحواله على أحوال المسند. من هنا المصنف جعل الباب الثاني في أحوال المسند إليه لا في أحوال المسند. قال وقدم المسند إليه على المسند لما سيأتي بعد قليل، هو راح يذكر هذا المعنى، الشارح راح يذكر، لأنه الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه. أما حذفه، هذا الحال الأول من أحوال المسند إليه، حذف المسند إليه، راح تجينا أحوال أخرى من أحوال المسند إليه، التأكيد، الذكر، التقديم، التأخير، هاي أحوال متعددة. ليش المصنف بالخصوص إذا قدم هذا الحال، إذا قدم الحذف على سائر الأحوال، ليش قدم هذا الحال على بقية الأحوال؟ يجيب يقول المراد من الحذف هو عدم الذكر، هو عدم الإتيان. حذف المبتدأ المراد منه عدم الإتيان بالمبتدأ. فحينما تقول مثلا، حينما تقول مثلا كيف حالك، كيف أنت، تقول مثلا جيد أو تقول عليل، تحذف المسند إليه، تحذف المبتدأ. فالمراد من الحذف شنو؟ هو عدم الإتيان به، عدم ذكره. وتعلمون أن عدم الحادث مقدم على الحادث، الحادث كل حادث، كل ممكن، كل أمر ممكن، كل أمر حادث، عدمه سابق على وجوده. وإلا لو لم يكن العدم متقدما لكان قديما، لكان واجبا. وإحنا كلامنا في الممكن، كل ممكن، كل حادث، عدم هذا الحادث، عدم هذا الممكن متقدم على ذلك الحادث. هذا متقدم وين؟ متقدم تكوينا، في عالم التكوين العدم متقدم على الوجود، عدم الحادث متقدم على نفس الحادث. فإحنا في مقام التصنيف نقدم الحذف على الذكر حتى يطابق الوضع، يطابق حتى يطابق الوضع، يطابق الطبع، حتى يطابق التصنيف، التصنيف اللي هو نحو وضع، يطابق التكوين اللي هو وضع وتكوين. تكوينا العدم متقدم، احنا في مقام التصنيف وفي مقام الوضع نقدم العدم، نقدم الحذف حتى تصير مطابقة بين التصنيف وبين التكوين. من هنا المصنف قدم الحذف على غيره. قال اما حذفه، قدمه يعني المصنف قدم الحذف على سائر الاحوال، على بقية الاحوال، هاي المراد من سائر دائما، دائما سائر يعني باقي، هاي سائر مأخوذة من السؤر يعني البقية، بقية الشيء يعني سائر. احيانا تستعمل استعمال خاطئ، استعمال في غير موضعه، يريدون الكل ويعبرون بالسائر، يعني هو يحتاج الى ان يقول كل، لكن هو ما يقول كل، يقول سائر، ويعتقد ان المراد من السائر الكل، في حين هو المراد من السائر حقيقة الباقي. فهو الان يقول قدم الحذف على باقي الأحوال، باقي الأحوال أخرها وقدم الحذف لأنه أمر عدمي. قال قدمه يعني المصنف قدم الحذف على سائر الأحوال، على بقية الأحوال، لكون الحذف عبارة عن عدم الإتيان به. ليش هاي جابها؟ ليش جاب عدم الإتيان به؟ حتى يبين أن الحذف أمر عدمي مو أمر وجودي، وإلا هو الحذف معلوم، إحنا عندنا معلوم الحذف يعني عدم ذكر، عدم إتيان، عدم الإتيان به. جابها حتى يقول أن ترى الحذف أمر عدمي مو أمر وجودي، والأمر العدمي مقدم على الأمر الوجودي. قال قدمه على سائر الأحوال لكونه عبارة عن عدم الإتيان به، عدم الإتيان بالمسند إليه، هاي مقدمة. المقدمة الثانية وعدم الحادث سابق على وجوده، عدم الحادث سابق على وجود الحادث. النتيجة شنو؟ النتيجة لابد من تقديم الحذف اللي هو عدم الإتيان على غيره من الأحوال، على غيره من سائر الأحوال الأخرى. ليش؟ لأجل هاي المطابقة بين الوضع وبين الطبع. سؤال آخر، المصنف عبر عن عدم الإتيان بالمسند إليه، عدم ذكر المسند إليه في هذا الباب، في هذا الباب الثاني في أحوال المسند إليه، عبر عنه بالحذف. قال أما حذفه، يعني حذف المسند إليه، يعني شنو المراد من الحذف؟ يعني عدم الإتيان به، يعني عدم ذكره. فعبر عن عدم الذكر، عدم الإتيان بالمسند إليه، عبر عنه بالحذف. إذا نروح نتصفح الباب الثالث، باب المسند، راح نشوفه هناك ما عبر بالحذف، ما قال أما حذف المسند، قال أما ترك المسند. فعبر عن عدم الإتيان، مع أنه الجامع المشترك بينهما هو أن كل منهما عدم الإتيان. المراد من الحذف في كل منهما هو عدم الإتيان، عدم الإتيان بالمسند إليه وعدم الإتيان بالمسند. عبر عن عدم الإتيان في هذا الباب بالحذف، وعبر عن عدم الإتيان في ذاك الباب بالترك. ما سر هذا العدول؟ ليش عدل؟ ليش غير تعبيره؟ ليش غير تعبيره؟ هنا قال حذف وهناك قال ترك. شنو الفارق بينهما؟ شنو الفارق بين ترك او هيك بتعبير دقيق، شنو الفارق بين عدم الاتيان بالمسند اليه وعدم الاتيان بالمسند؟ الفارق بينهما اللي دعا الى التعبير عن عدم الاتيان في الجانب الاول بالحذف، والتعبير عن عدم الاتيان بالجانب الثاني بالترك. ليش هنا عبر حذف هناك عبر ترك؟ يجاوب الشارح يقول السر في هذا العدول هو ان المسند اليه لما تقدم هو الركن الاعظم الشديد الحاجة اليه، فلا بد من ذكره لان هو الركن الاعظم، الركن اللي يحتاج اليه الكلام حاجة ماسة، حاجة شديدة، لا بد من ذكره. ففي احوال عدم الاتيان به نطور الكلام وكأنه ذكر ثم حذف، فنعبر عن عدم الاتيان بالحذف لأجل الإشارة إلى أنه كان مذكورا سابقا ثم بعد ذلك حذف، بخلاف المسند. المسند عدم الاتيان به وعدم ذكره لا يستلزم، لأنه ليس من الحاجة إليه بمكان بحيث لابد من أن يذكر أولا ثم نعبر عن عدم الاتيان به الحذف. لا، نقول هو ترك اصلا، لم يذكر اصلا، مو انه ذكر اولا ثم بعد ذلك حذف كما في المسند اليه. لا، احنا ما نحتاج الى حاجة شديدة وحاجة ماسة مثل حاجتنا الى المسند اليه. احنا محتاجين الى المسند اليه حاجة ماسة، حاجة شديدة. من هنا اذا نشوفه ما موجود بالكلام نقول كان موجودا ثم حذف. اما في طرف المسند، في طرف المسند ما نحتاج المسند حاجة ماسة وحاجة شديدة كحاجتنا الى المسند اليه. فاذا ما نشوفه بالكلام ولا نجده في الكلام، لا نقول انه كان موجودا ثم حذف. لا، من اول الامر نقول انه ترك. ترك يعني لم يذكر اصلا، بخلاف المسند اليه نعبر عنه حذف، يعني كان موجودا ثم حذف، عدولة للإشارة إلى هذا، إلى حاجتنا الشديدة في المسند إليه تدعونا إلى تقديره ثم حذفه، بخلاف المسند لا نحتاج حاجة شديدة. فإذا لم نجده في الكلام لا نقول أنه حذف، بل نقول أنه ترك من أول الأمر. قال وذكره، يعني المصنف ذكر شنو؟ ذكر، ما نقول الحذف، نقول ذكر عدم الاتيان. وذكره يعني المصنف ذكر عدم الاتيان بلفظ الحذف. ها، واضح السليس. نقول ما نقدر نقول وذكر الحذف بلفظ الحذف، لا، نقول ذكر عدم الاتيان. الجامع بين ترك المسند إليه وترك المسند هو شنو الجامع؟ عدم الإتيان، عدم الذكر. هذا عدم الإتيان وعدم الذكر، مرة نعبر عنه حذف، مرة نعبر عنه الترك مع أنه شيء واحد وهو عدم الإتيان. قال وذكره المصنف ذكر عدم الإتيان هنا بلفظ الحذف وفي المسند بلفظ الترك. شنو هاي التفرقة؟ يقول تنبيها، هذا الذكر لأجل التنبيه حتى ينبه بدلالة التنبيه على أن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه. هذا ما وعد به قبل قليل لما قال سيأتي، مرادا هذا سيأتي، يعني سيأتي أنه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه، حتى أنه إذا لم يذكر ولم يؤت به فكأنه أتي به ثم حذف. هذا في جانب المسند إليه، في جانب المسند إليه لما كان ركنا عظيما شديد الحاجة إليه، إذا نشوفه ما موجود بالكلام، لم يذكر ولم يؤت به، نقول هذا حذف، وكان موجود في الكلام، كان مذكور ثم حذف لشدة الحاجة إليه. بخلاف المسند، المسند إذا منشوفه بالكلام لا نقول أنه كان موجود ثم حذف، أصلا ترك من أول الأمر. بخلاف المسند فإنه ليس بهذه المثابة، ليس بتلك الدرجة من الحاجة إليه، فإنه ليس بهذه المثابة، فكأنه ترك من أصله، فلذلك عبر عنه بالترك ولم يعبر عنه بالحذف. ثم قال فللإحتراز عن الحذف عن العبث. الحذف حذف المسند إليه يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى داعي. حينما نحذف المسند إليه نحذف المبتدأ ونذكر الخبر، نقتصر على ذكر الخبر، يحتاج إلى أمرين: أولا إلى قرينة تشير إلى المحذوف المسند إليه، وإلى داعي للحذف. شنو الداعي إلى هذا الحذف؟ أما القرينة فمو بحثها في علم المعاني، مو في البلاغة تبحث، القرينة تبحث في علم النحو، هناك في النحو نبحث شنو القرينة على الحذف ومتى يحذف المبتدا وتقدم في علم النحو. أما بيان الداعي فهو هذا محل الكلام، محل كلامنا علم البلاغة علم المعاني، إنما يبحث عن الدواعي البلاغية التي تدعو إلى الحذف وغير الحذف. فالحذف فيه جهتان، جهة تبحث في النحو وهي بيان القرينة، وجهة تبحث في علم البلاغة وهي الدواعي. شنو الداعي إلى الحذف؟ إجا قال وللإحتراز وللتعيين ولإيهام التعيين ولغيره من الأغراض. إجا بيّن محل الكلام فقط وهو بيان الداعي إلى الحذف. قال المصنف أما حذفه فللإحتراز أو تخييل العدول أو اختبار تنبه السامع أو مقدار تنبهه أو إلى آخره. يفصل المصنف بيان الدواعي إلى الحذف، أما القرينة على الحذف فليست هي محلا للكلام. قال فللإحتراز عن العبث، هذا الداعي الأول للحذف. شنو الداعي اللي يدعو إلى حذف المسند إليه؟ أول الدواعي الإحتراز عن العبث. قول إحنا إذا كانت عندنا قرينة دالة على المسند إليه، بعد ماكو داعي إلى ذكر المسند إليه، خلينا نحذف المسند إليه ونكتفي بالقرينة، ونكتفي بالقرينة. فإن ذكر المسند إليه مع وجود القرينة الدالة عليه هذا عبث، هاي زيادة ولغوية واستدراك، هاي زيادة لا داعي لها. شنو الداعي لأن تذكر المسند إليه مع أنه أكو قرينة عليه؟ لا داعي إلى ذكره. لكن هاي العبثية، العبثية مو واقعية، العبثية مو حقيقية، العبثية بحسب الظاهر، بحسب الظاهر أنه أكو عبثية، أكو زيادة، أكو لغوية، وإلا قد يكون هناك داعي إلى ذكر المسند إليه. من هنا المصنف قيد كلامه، قال للإحتراز عن العبثية في الظاهر مو في الواقع، في الواقع ماكو عبثية، حتى إذا ذكرنا مع وجود قرينة قد يكون هناك داعي لذكر المسند إليه، وكفى بالداعي هو كون الركن الأعظم والركن المحتاج إليه، حتى مع وجود القرينة يمكن أن يذكر المسند إليه من دون وجود لغوية ومن دون وجود عبثية وزيادة. من هنا قيد العبثية بقوله على الظاهر، قال المصنف: أما حذفه فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، بحسب ما يظهر إذا أكو قرينة فذكرنا المسند إليه مع المسند هذا يظهر أن هناك عبثية، لكن هاي العبثية ظاهرية وليست بواقعية. فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر لدلالة القرينة عليه، وإن كان في الحقيقة ركنا من الكلام، هو ركن من الكلام نحتاج إليه، فإذا ذكرنا لا لغويته. يقول هذا في الحقيقة، أما بحسب الظاهر فهناك لغوية، إحنا حتى نحترز عن اللغوية ولو في مرتبة الظاهر إحنا نحذف المسند إليه. من هنا المصنف قيد كلامه بناء على الظاهر، قال: فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر. هذا بناء على الظاهر حال من العبث، هذا العبث حال كونه في الظاهر، أما في الواقع لا عبثيته، لأن هو ركن من الكلام إحنا نذكره لأجل كونه ركنا لدلالة القرينة عليه، وإن كان في الحقيقة ركنا من الكلام. هذا الداعي الأول اللي يدعو إلى الحذف. الداعي الثاني هو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين. إذا ذكر المسند إليه فقلت مثلا زيد قائم، الدال على المسند إليه هو لفظ زيد، إذا أنا قلت زيد قائم وين المسند إليه؟ المسند إليه زيد، شنو الدال عليه؟ نفس اللفظ، نفس لفظ زيد، هذا دليل على المسند إليه. فالدليل الدال على المسند إليه نفس لفظ زيد، هذا شو كيف؟ هذا إذا ذكرنا المسند إليه. إذا حذفنا، إذا قلت قائم اعتمادا على قرينة دالة على أن المسند إليه هو زيد، شنو الدليل الدال على زيد؟ شنو الدليل الدال على أن المسند إليه هو زيد؟ هو القرينة، والقرينة إنما تدل بحكم العقل. القرينة اللي تدل على المسند إليه إنما هي تدل بحكم العقل. فأنا حتى أتكلم بالمسند إليه، حتى أذكر المسند إليه عندي طريقتين. الطريقة الأولى أذكر المسند إليه صريحا اعتمادا على الدلالة اللفظية، هذا أولا. عندي طريقة ثانية وهي دلالة القرينة وقت مع حذفه، إذا حذفت القرينة تدل عليه. فأنا أمام طريقين حتى أعبر عن المسند إليه، إما أن أعبر عليه عنه باللفظ، وإما أن أدل عليه ويكون المسند إليه مدلولا للقرينة. الأول الدال عليه اللفظ، الثاني الدال عليه العقل، القرينة بالدلالة العقلية. فأني أمام هذين الطريقين حتى أختار أقوى الدليلين، هو لابد المصير إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني أقوى دلالة العقل، أقوى من دلالة اللفظ، فحتى أصير إلى الدلالة العقلية اللي هي أقوى من الدلالة اللفظية أحذف المسند إليه، ويكون المسند إليه مدلولا لدلالة القرينة. الدلالة العقلية اللي هي أقوى من الدلالة اللفظية، حتى أعدل من الدلالة اللفظية إلى الدلالة العقلية اللي هي أقوى، أن أحذف المسند إليه وأحيل الدلالة إلى القرينة اللي هي دلالة عقلية. وواضح أن دلالة العقل أقوى من دلالة اللفظ، لأن اللفظ يفتقر إلى العقل. اللفظ دلالة لفظ زيد على المسمى على المعنى تفتقر إلى العقل، ليش؟ لأنها تفتقر إلى الوضع المعلوم بالعقل، فالدلالة الوضعية تتكئ على العقل بخلاف الدلالة العقلية. الدلالة العقلية لا تعتمد على الوضع، لا تعتمد على الوضع، ومعلوم أن غير المفتقر أقوى من المفتقر. الدلالة العقلية التي لا تفتقر إلى الدلالة الوضعية أقوى من الدلالة الوضعية التي تفتقر إلى العقل. الدلالة الوضعية فقيرة إلى العقل بخلاف العقل، ليس بفقير، غني عن الألفاظ، ومعلوم أن الغني أقوى من الضعيف، فدلالة العقل أقوى من دلالة اللفظ. أنا حتى أعدل من الدلالة اللفظية الضعيفة إلى الدلالة العقلية القوية، أتوصل بتلك الدلالة، أتوصل بالحدث العفو إلى تلك الدلالة، أحدث المسند إليه حتى أعتمد على الدلالة العقلية. فالغرض الداعي إلى الغرض الداعي إلى الحدث هو العدول من الدلالة الأضعف الدلالة اللفظية إلى الدلالة الأقوى الدلالة العقلية. من هنا قال المصنف: أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ. لأجل العدول أنا حتى أعدل من الدلالة اللفظية الضعيفة إلى الدلالة العقلية القوية أتوصل إلى ذلك بواسطة حذف المسند إليه. قال الشارح: أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ، فإن الاعتماد عند الذكر حينما أذكر المسند إليه نعتمد على أي شيء؟ نعتمد على الألفاظ. قال: فإن الاعتماد عند الذكر على دلالة اللفظ من حيث الظاهر، هذا بحسب الظاهر، اللفظ هو الذي يدل على اللفظ هو الذي يدل على المسند إليه، وعند الحذف على دلالة العقل. فإحنا حتى نختار الدلالة الأقوى الدلالة العقلية لابد من الحذف، وهو أقوى دلالة العقل، أقوى لافتقار اللفظ إليه، لافتقار اللفظ إلى العقل ولا حذف. العقل لا يفتقر إلى اللفظ، المفتقر أحدهما إلى الآخر هو اللفظ يفتقر إلى العقل، وأما العقل فلا يفتقر إلى اللفظ. الشارح قال: من حيث الظاهر. ليش من حيث الظاهر؟ يقول: لأنه بحسب الواقع، بحسب الواقع حتى مع وجود اللفظ العقل هو الذي يستدل على المسند إليه، حتى مع وجود اللفظ بحسب الواقع، حتى إذا قلنا زيد قائم الدال على أن المسند إليه هو اللفظ، هو نفس لفظ زيد، هو العقل، لكن بضميمة اللفظ اعتمادا على اللفظ، يعني المجموع من العقل واللفظ هو الذي يدل على المسند إليه، هذا إذا ذكرنا. أما إذا حذفنا، يقول إذا حذفنا الدال هو العقل فقط، من هنا حتى يقارن بين الدلالة الأولى والدلالة الثانية، إذا قال الدلالة الأولى دلالة لفظية والدلالة الثانية دلالة عقلية، مع أنه بحسب الواقع الدلالة الأولى مو لفظية محضة، لفظية بالإضافة إلى دلالة العقل، لكن لأجل تدخل اللفظ صارت دلالة لفظية، لأجل أن المنشأ في وجودها وعدمها هو اللفظ صارت الدلالة لفظية. من هنا أجي قارن بين الدلالة الأولى والدلالة الثانية، قال الدلالة الأولى لفظية الدلالة الثانية عقلية، لكن هذا كله بحسب الظاهر، أما بحسب الواقع العقل أيضا له مدخلية في الدلالة الأولى، لكن هذا ما يخرج الكلام عن صحة مدعى الشارح. ليه؟ لأن تدخل الدلالة الأولى اللفظ إلى مدخلية، بخلاف الدلالة الثانية اللفظ لا مدخلية له، فتبقى الدلالة الثانية أقوى من الدلالة الأولى حتى بحسب الظاهر وحتى بحسب الواقع، لكن إنما عبر بالواقع حتى يكون كلامه دقيق، وهو أن بحسب الظاهر أن الدليل هو اللفظ وإن كان العقل إلى مدخلية. المصنف ما قال العدول إلى أقوى الدليلين من العقل إلى اللفظ، قال تخييل العدول. ليش قال تخييل ولم يقل العدول؟ المصنف ما قال عدول من اللفظ إلى العقل، ما قال عدول من الدلالة اللفظية إلى الدلالة العقلية التي هي أقوى، قال تخييل العدول. السبب في ذلك هو أن العدول، أولا شنو المراد من التخييل؟ المراد من التخييل هو الإيقاع في الخيال، اللي الخيال يعني الذهن، يعني الإيقاع في الذهن، يعبرون الذهن او الخيال او الوهم مرادهم واحد، التوهم يعني الايهام يعني الايقاع في الوهم، التخيل يعني الايقاع في الخيال، اللي كله بمعنى جعل المقابل متصورا للمعنى، يعني ايقاعه في ذهنه، يعني خليه يتصور المعنى. ليش قال تخيل؟ يقول ان قول تخيل لانه في الحقيقة في الواقع لا عدولة، ما عندنا احنا بحسب الواقع عدول، يعني احنا ما قلنا زيد قائم وصارت دلالة لفظية فعلية ثم عدلنا من هاي الدلالة اللفظية الفعلية الى دلالة عقلية فعلية، ما عندنا هيك بالواقع. بالواقع احنا ما اجينا قلنا زيد قائم وصارت عند المخاطب دلالة لفظية لكن ضعيفة، بعد ذلك اجينا حذفنا زيد وقلنا قائم اعتمادا على القرينة وصارت عند المخاطب دلالة عقلية فعلية، ثم اجينا قلنا احنا نعدل عن الدلالة الاولى الى الدلالة الثانية الاقوى، ماكو هيك. من اول الامر المتكلم اعتمد على الدلالة العقلية، من اول الامر المتكلم حذف المسند اليه، ترك المسند اليه، لم يتلفظ بالمسند اليه، مو اجى تلفظ بالمسند اليه وصار الدلالة لفظية ثم بعد ذلك عدلنا ورفعنا اليد عن الدلالة اللفظية الى دلالة عقلية لان الدلالة العقلية اقوى، لا مو هيك. الامر ليس كذلك في الخارج، الامر انه احنا عندنا تخيل العدول، عدول واقعي عدول خارجي ماكو، احنا اوقعنا في ذهن السامع في ذهن المخاطب العدول، اوهمناه العدول، والا عدول في الخارج ماكو. من هنا المصنف لم يقل عدول من الدلالة اللفظية الى الدلالة العقلية، قال تخيل العدول، لان العدول في الخارج لم يكن متحققا. قال الشارح وانما قال، يعني المصنف انما قال تخيل ولم يقل عدول، قال تخيل العدول ولم يقل عدول، وانما قال تخيل لان الدلالة حقيقة عند الحذف ايضا هو اللفظ المدلول عليه بالقرائن. شوفوا الجواب الشارح، انما قال تخيل لان الدال حقيقة عند الحذف ايضا هو اللفظ المدلول عليه بالقرائن. هاي علة العلة، هاي اللي ذكره مو العلة مباشرة، هاي علة العلة. يقول لانه اولا ليش قال تخيل؟ يقول قال تخيل لان في الحقيقة في الخارج اللفظ اذا ذكر، اللفظ اذا ذكر الدال عليه اي شيء، الدال عليه هو اللفظ لكن مع العقل. اما اذا حذفنا المسند اليه الدال هو شنو؟ الدال هو العقل فقط، الدال مع الذكر هو اللفظ بضميمة العقل، اما مع الحذف الدال هو العقل فقط. زين، فليش قال تخيل؟ يقول لانه في الحقيقة لم يكن الدال مع الذكر هو خصوص اللفظ فقط، مو اللفظ فقط هو الدال عند الذكر حتى نقول عدول من اللفظ الى العقل، من الدلالة اللفظية الى الدلالة العقلية. يقول انت ذكرته ام لم تذكر، حذفته ام لم تحذف، الدلالة اللفظية موجودة، عفوا الدلالة العقلية موجودة، فما راح يصير عدول، ما راح يصير عدول من اللفظ الى العقل، ما راح يصير عدول من اللفظ الى العقل. يقول حتى اذا ذكرته العقل ايضا موجود، الدلالة العقلية ايضا موجودة، فاذا ذكرت المسند اليه وقلت زيد قائم الدلالة كما هي لفظية هي كذلك عقلية، العقل الى المدخلية، الى المدخلية في دلالة اللفظ على معناه على المسند اليه، اما اذا حذف يبقى العقل، فعدول ماكو، عدول من اللفظ الى العقل ماكو، اكو تخيل عدول لان الذكر اكو دلالة لفظية ودلالة عقلية. في الحرف اكو دلالة عقلية فقط، فماكو عدول من اللفظ الى العقل، اكو عدول من اللفظ والعقل الى العقل، وهذا ما نسميه عدول. ما نسميه عدول من اللفظ الى العقل. لو كانت الدلالة هي بعبارة واضحة، لو كانت الدلالة مع الحذف دلالة لفظية فقط ومع الذكر، لو كانت الدلالة مع الذكر دلالة لفظية فقط ومع الحذف دلالة عقلية فقط، نقول عدول، نقول عدل من اللفظ الى العقل. لكن ليس الامر كذلك، الامر مع الحذف دلالة عقلية، لكن مع الذكر ايضا دلالة عقلية يضم لها الدلالة اللفظية. فاحنا بالنتيجة ما عدلنا من اللفظ الخالص مثلا يتعبر الى العقل الخالص، لا، احنا عدلنا من اللفظ والعقل الى العقل، وهذا مو عدول من الدلالة اللفظية الى الدلالة العقلية. فهذا لا سميه عدول، هذا سميه تخيل العدول، مو عدول من اللفظ الى العقل، انما هو تخيير للعدول من اللفظ الى العقل، لانه حتى مع الذكر العقل له مدخلية، العقل الى مدخلية في دلالة الالفاظ على معانيها. الحاكم بالانتقال من اللفظ الى المعنى هو العقل، نعم، بمعونة الوضع، بمعونة وضع الالفاظ، لكن من اللي ينتقل؟ من اقول زيد، من اتلفظ بلفظ زيد، من السبب في انتقال الذهن من هذا اللفظ الى المعنى الخارجي؟ العقل، العقل هو اللي يدعو للانتقال، لوجود الملازمة العرفية على الاقل، العقل ينتقل من اللازم، من الملزوم الى اللازم، من اللفظ الى المعنى الموضوع له اللفظ. فالعقل حتى مع الدلالة اللفظية العقل الى مدخلية، فالدلالة اللفظية مو دلالة لفظية مجردة عن العقل، العقل له المدخلية. نعم، العقل بمعونة الوضع، بمعونة وضع الألفاظ لمعانيها يدل على المعنى الموضوع له. فالدلالة مع الذكر إذا قلت زيد قائم، زيد يدل على المسند إليه بمعونة العقل واللفظ. أما مع الحذف حينئذ الدلالة تكون عقلية مجردة. فما عدنا عدول من اللفظ المجرد الى العقل المجرد، ما عدنا هيك عدول. فلا تعبر عن عدول من اللفظ الى العقل، هذا في الحقيقة عدول من اللفظ والعقل الى العقل، وهذا مو عدول من اللفظ الى العقل. من هنا المصنف قال تخيل العدول ولم يقل عدول حقيقة، لان هو مو عدول من اللفظ الى العقل، قال وإنما قال تخيل لأن الدال حقيقة عند الحذف أيضا هو المدلول عليه بالقراء، أيضا هو اللفظ المدلول عليه بالقراء، كقول الشاعر قال لي كيف أنت قلت علي لي. يقول هذا البيت قد يكون الداعي إلى الحذف فيه هو أحد الأمرين أو كل منهما، هم الاحتراز عن العبث وهم تخيل العدول. محل الشاهد في قوله قال لي كيف أنت قلت عليل، هذا مقول القول كله عليل، اللي هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا عليل أو حالي عليل، فحذف المبتدأ، حذف المسند إليه، حذف قد يكون لأجل الاحتراز عن العبثية أو لأجل تخيل العدول من الدليل اللفظي الى الدليل العقلي. قال كقوله قال لي كيف انت قلت عليل ولم يقل انا عليل، شاعر ما قال انا عليل. قد يكون الداعي للحذف لحذف المسند اليه هو الاحتراز عن العبث او تخيل العدول او كل منهما. قال ولم يقل انا عليل، انا عليل يعني بذكر المسند اليه للاحتراز والتخيل المذكورين، يقول كل منهما هو الداعي الى الحذف. هذا الشاهد مالته، الشاهد اللي جابه يريد يشير من خلاله الى ان عطف بالاول السابق هذا الترديد بين الاحتراز عن العبث وتخيل العدول، هذا ترديد على نحو منع الخلو، يعني قد يجتمعان فعلا اجتمعا في هذا البيت. يعني اذا لاحظنا الشق الاول والشق الثاني يقول هذا المراد منه ترديد على نحو منع الخلو، وقد يجتمعان كما اجتمعا في هذا البيت او اختبار التنبؤ، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.